الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام النجدي رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله، فما هي العلة لسبب النهي؟ لأنه هو السلام المسلم من العيوب والنقص. وما حكم النهي هنا، للكراهة أم للتحريم؟ للتحريم، ما يجوز. وقول اللهم اغفر لي إن شئت، ما الحكم هنا؟ النهي للتحريم، والأصل أن الإنسان يعزم. سؤال يتعلق بدرس أمس، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر، قال جابر: كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستخارة في الأمور كلها، وذكر دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الحديث. فالذي ينظر إلى هذا الدعاء يرى أن فيها التردد وعدم العزم، فكيف يجاب على هذا مع أن الأصل أن الإنسان يعزم؟ يعني معناه أنه متردد بين هل هو خير له أم شر له، وقد عزم على أن الله يختار له الخير، التردد هو في هل سيكون في هذا خير أم شر، لأنه لم يترجح له، وقد عزم أنه مفوض أمره إلى الله وأن الله سيختار له الخير. فكيف بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمريض الذي عاده: لا بأس، طهور إن شاء الله؟ كيف نقول في هذا؟ من باب الإخبار. نعم، من باب الإخبار. وأيضا هو من باب الإخبار، نعم، وأيضا من باب التفاؤل. وقد ما يفهم من هذا، لكن من باب الإخبار كما قلت، ومن باب التفاؤل، أي أن الله سيذهب عنك إن شاء سبحانه. أما في باب الدعاء فهو العزم. هذا هو إخبار عن حاله: طهور إن شاء الله، لا بأس، طهور إن شاء الله، أي سيعافيك الله، كما قال لسعد بن أبي وقاص: لعلك أن تعمر، أي نرجو أن تعمر. فالأصل في الدعاء العزم، العزم. ولذلك جاء في الحديث أن من حلف ثم استثنى لم يحنث، لأنه استثنى. أما في اليمين، يعني في الدعاء، فلا تردد: يا الله وأنتم موقنون بالإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: أحسنت. الأخ يذكرنا أخو عبد الرحمن تكملة الفائدة التي هي أمس الفرق بين الرحمة والمغفرة، فذكرنا المغفرة واسترسلنا أظن هكذا، فقلنا ما هي المغفرة؟ ها؟ ما هي المغفرة؟ أن يجنبك الله المكروه في الدنيا والآخرة. والرحمة أن يعطيك الله عز وجل المرغوب في الدنيا والآخرة، يعطيك ما ترغبه من صحة في البدن وصلاح في الولد وزوجة صالحة ودار واسعة ودين واستقامة ورحمة عند الموت وراحة في القبر وبشارات وفي العرصات، وحتى تدخل إلى دار الرحمة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، قالها للجنة، قالها الله عز وجل للجنة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب للتأدب مع الله عز وجل والحفاظ على الأقوال والأفعال في باب التوحيد، وأن العبد يجب عليه أن يتأدب مع الله فلا يتكلم بكلام يوحي أن مع الله غيره، أن مع الله غيره، ولا يعمل عملا يشير إلى ذلك. فلما مر بذلك الرجل وهو يشير في الصلاة بالسبابتين، بسبابة اليمنى واليسرى، ماذا قال له؟ قال له: أحد أحد، لأن هذه الإشارة فيها التوحيد، فلا يمكن أن يرفع أصبعين، كأن في هنالك إلهان، إنما هو واحد، أحد أحد. فكل هذا كله تأدبا مع الله، والأدب يحتاجه العبد مع ربه ومع غيره. وهنالك خطبة لشيخنا العلامة الحجوري حفظه الله تتكلم عن الأدب، ننصح بسماعها، خطبة عظيمة تصلح مؤلفا، تصلح رؤوس أقلام لمؤلف كامل. وتعلمون أن شيخنا حفظه الله أعطاه الله ملكة في سرد الأدلة وفي جمعها بالذات من القرآن، وهذا أعطاه الله، والحفظ كثير، لكن عند الاستدلال تضيع الأدلة، وإلا حفظ القرآن كثر، وتراهم عند الخطب والمحاضرات ما يسردون ذلك السرد. فهذا رجل أعطاه الله من فضله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تنبهر لما تسمع خطبه ومحاضراته، تقول: هذه الآيات نحفظها، لكن من يجمعها لنا؟ من يجمعها لنا؟ وما كان عطاء ربك محظورا. أرزاق يغرس الله عز وجل غرسا لهذا الدين، يحفظ الله عز وجل به هذا الدين. وإلا تأمل طلاب الوادع، تتوقعون كم رحلوا إليه؟ ربما رحلوا إليه من فوق المليون، ما بين زيارة يوم يومين درس، يأتون من فوق المليون. كم زوار وكم، وكل من حضر درسا عنده اعتبر رحل إليه، والذين مكثوا مئات، والبركة ضعف الله عز وجل في أشخاص. فهذا العدد كله منذ أن أسس تلك المدرسة العظيمة إلى أن انتهت جزما ما خرجت مثل شيخنا الإمام الحجوري حفظه الله، جزما نقولها عقيدة وجزما ما خرجت مثله، ونسأل الله لنا وله الثبات حتى الممات. فننصح بسماع خطبه محاضراته وقراءة كتبه. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. عبدي إشارة إلى الغلام، فالغلام المملوك يسمى عبد، والجارية المملوكة تسمى، أو الأمة المملوكة تسمى جارية. عليكم السلام. وهنا قال المؤلف: باب لا يقول، ولم يذكر هل هو للتحريم أم هو للكراهية، واختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، فذكر بعضهم أنه للكراهية فقط، وذكروا أدلة ستمر بنا وأجملوا، وبعضهم ذكر أنه محرم واستثنى بعض الأشياء للأدلة. وأحسن ما قرأت ووجدت من تفصيل هو كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه، ونقلناه بنصه لأهميته، فمن أراد أن يرجع له فهو في القول المفيد في هذا الباب. فقال رحمة الله عليه في قول المؤلف: باب لا يقول عبدي وأمتي، ثم ذكر أن الخلاف حصل بين العلماء، قال: والحكم ينقسم إلى قسمين، أي من حيث الكراهية والتحريم، والحكم ينقسم إلى قسمين، أي يضيفه إلى غيره. ما معنى يضيفه إلى غيره؟ ها، انتبهوا لا يأتي النوم. ما معنى يضيفه إلى غيره؟ يعني يضيف العبد إلى غيره. نعم، هو هذا عبد هذا. قال: مثل أن يقول عبد فلان وأمة فلان، يعني سيقول هذا في غياب العبد والأمة. قال: فهذا جائز. إذن هذا تفصيل جيد قد ما تجده إلا عند العلامة العثيمين رحمة الله عليه. طلعت على شروح كثيرة فكان هذا التفصيل جميل جدا، وهذا من أسلوبه الحسن العلامة العثيمين في هذا الباب وفي غيره. قال: فهذا جائز. قال الله تعالى، استدل بقوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهذا جائز لأنه أضيف إلى الغير، وأيضا قالوا في غير وجود هذا، في غير وجود العبد والأمة. هذا القسم الأول. قال الثاني: أن يضيفه إلى نفسه، أن يضيف هذا الغلام والأمة إلى من؟ إلى نفسه. وله صورتان. إذن القسم الثاني كم له؟ صورتان. والقسم الأول كم له؟ له صورة واحدة. قال: الأولى أن يكون بصيغة الخبر، يخبر، مثل: أطعمت عبدي، وكسوت عبدي، وأعتقت عبدي، يخبر أنه عمل لعبده كذا ولأمته كذا. قال العلامة العثيمين: فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، يعني لا بأس إذا كان العبد بعيد والأمة بعيد، وإن كان في حضرة العبد أو الأمة، انظر إلى هذا التفصيل الدقيق، في غيبته لا بأس، لكن إن كان في حضرة العبد أو الأمة، قال: فإن ترتب عليه مفسدة يتعلق بالعبد أو السيد منع. سؤال: ما هي المفسدة التي تتعلق بالعبد؟ ها، عند من نريد؟ عند المتأخرين. ها، من يرفع يده من آخر الصفوف؟ هذا الذي أردت تقول لي ما السؤال؟ لا إله إلا الله. هو قال العلامة العثيمين إذا كان في حضور العبد والأمة وترتب وتتعلق مفسدة بالعبد أو الأمة منع. فقلنا ما هي المفسدة بالعبد والسيد؟ ما هي المفسدة التي تتعلق بالعبد وما هي المفسدة التي تتعلق بالسيد إذا كلموا في حضورها؟ أحسنت، يتعاظم السيد، يحصل في نفسه العظمة. والعبد يحتقر نفسه ويتأثر. أحسنت، هذا هو المطلوب. قال مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فلا، لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك، يقصد أن هذا عبده وأن أمته مملوك. هذا الصورة الكم؟ الصورة الأولى من أي قسم؟ من الثاني. قال والثانية، أي الصورة الثانية، أن يكون بصيغة النداء، فيقول يا عبدي هات كذا وكذا، فهذا منهي عنه. إذن أين المنهي عنه؟ في قوله يا عبدي في النداء. رحمة الله على العلامة العثيمين الذي وصفه بقوله مسهل العلوم ما أخطأ، يسهل العلوم صحيح. قال وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهية أو التحريم، أي في أي باب؟ في باب النداء يا عبدي يا أمتي، وهذه الكلمة تشعر منها أنها ما هي طيبة أكثر من غيرها. قال والصحيح التفصيل في ذلك وأقل أحواله الكراهية، يعني الإمام العثيمين يرى التفصيل وأقل أحواله الكراهية. والصحيح الذي ظهر لنا والله أعلم بعد بحث في عدة شروح وكلام للعلماء أن الأصل هو التحريم في هذا الباب، فلا يقال يا عبدي ولا يقال يا أمتي، إنما النداء يناديهم بأسمائهم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. إذن هذا التفصيل في قوله عبدي وأمتي. إذن انتهينا من هذا من الكلام على الباب. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. قال في الصحيح، الحديث في الصحيحين، والأقرب أن السياق للبخاري، وظهر لنا من صناعة الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يريد بالصحيح أي الحديث الذي صح سنده، سواء كان في الصحيحين أو في أحدهما، الذي صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، قال الحافظ بن حجر اختلفوا في اسمه إلى 40 قول، ورجح النووي هذا أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني حافظ الصحابة، اتهم من كثير من أهل الأهواء، وقد حصل الاتهام له في حياته، فكانوا يقولون كم حفظ ومثل هذا حتى كان يقول يقولون كذا وكذا. وذكر أنه تفرغ لحديث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بملء بطنه، وذكر كلاما كثيرا، وذكر أن الرسول أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أنسى، فقال: مد رداءك، فمد رداء فدعا له، قال: أضمم رداءك، قال: فما نسيت بعدها. رضي الله عنه وأرضاه. وأنكب النكبات أن يدخل في قلب العبد احتقار الصحابة، مجرد احتقار بعضهم بدون أن يتكلم، أما إذا تكلم فيهم فهي الطامة الكبرى، لأنه إذا تكلم في الصحابة ما بقي حرمة لأولياء الله من بعدهم. فترى الذين يطعنون في الصحابة ما يتحاشون، لا من أعراض المسلمين ولا من دمائهم. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم. قلنا هذا النهي الذي بوب عليه المؤلف للتحريم أم للكراهية أم هنالك تفصيل؟ في تفصيل، والمحرم أي مسألة التي فيها ماذا؟ ندى. ولو حفظ هذا التفصيل طيب، ولو رؤوس أقلام طيب. قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك، أي سيدك، قدم له الطعام، وضئ ربك، أي قدم له الوضوء. هذا معنى. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: إضافة الرب إلى غير الله ينقسم إلى أقسام. كلام جيد، تفصيل آخر في قضية إضافة الرب إلى غير الله، رب الدار، رب البيت. قال الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب، مثل: أطعم ربك وضئ ربك، فيكره ذلك للنهي عنه. لماذا يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، والأصل التحريم، الأصل التحريم، لأنه جاء هذا النص فلم يأتي صارف يصرفه، لم يأتي صارف يصرفه، بقي معنا التحريم. قال: لأن فيه محذورين. المحذور الأول من جهة الصيغة، لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسماء الله سبحانه، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم، وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم، ولكن من باب الأدب مع الله. إذن هذه الصيغة التي مثل هذه التي فيها ماذا؟ التي تكون ضمير المخاطب: افعل افعل كذا. قد جاء التحريم في الحديث، لأن هذا فيه مشابهة، وإن كان الناس يعرفون أن هذا ما هو رب مطلق، لكن المشابهة تحرم من هذا الباب، ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: قل ما شاء الله وحده، عندما قال: ما شاء الله وشئت. قال القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، غائب، فهذا لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامة الساعة أن تلد الأمة ربتها. وبعضهم قالوا في باب التأنيث أصرح وأسلم، لأن الله عز وجل لا يتصف بهذا، لا يتصف بهذا فيتميز تماما، إنما تكون المشابهة عندما يكلم الذكر: ربك هذا. القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم، بأن يقول: العبد هذا ربي. فهل يجوز؟ قال العثيمين، هذا كلام العثيمين، قال: قد يقول قائل: هذا جائز، لأن هذا من العبد لسيده، إنه ربي أحسن مثواي. ثم لم يجزم العثيمين، والصحيح قد جاءت الآية: إنه ربي أحسن مثواي. من قال هذا؟ يوسف. في من قالها؟ في الله عز وجل، أم في من؟ في عزيز مصر: إنه ربي أحسن مثواي. القسم الرابع أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز. نعم، وهو كما قال رحمة الله عليه لا إله إلا الله. بعد دراسة هذا الكتاب ننصح الأخوة إن استطاعوا أن يشتروا على الأقل كتاب العثيمين رحمة الله عليه، القول المفيد، مهم جدا، تنمي به معلوماتك وتستفيد أكثر، وإن استطاع أن يجمع أكثر من شرح طيب، مع أنه لو اكتفى بمراجعة شرح العثيمين بركة. وأحسن هذا يكون بعد الدراسة أو بعد أن تدرس الدرس، وإلا إذا حضرت الدرس فخير لك أن تأتي بما يدرس من أجل أن لا تتلخبط. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. ذكر البديل سيدي ومولاي، والسيادة في الأصل هي علو المنزلة، سيد أي ذو منزلة عالية، لأنها تؤخذ من السؤدد، من السؤدد العلو، وأيضا تؤخذ من الجاه وتؤخذ من الشرف وما أشبه ذلك. والسيد، كلمة سيد لها معاني، منها الزوج، الزوج تقول له زوجته ماذا؟ سيدي. ما الدليل؟ ها، من يذكر لنا دليل من أجل نتنشط قليل؟ ها، نريد غيرك. ها، سمعتم السؤال ولا أعيده؟ ها، يجوز يعني السيد يطلق على الزوج، تقول المرأة لزوجها سيدي، ما الدليل؟ أخانا ياسين، أبعدت النجعة يا أخانا ياسين، كيف الأثر؟ أعد قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكون لكم سيادة. حسنت، هذا استفاد من أمر عمر. نريد آية ولا حديث؟ ها، وألف يا سيدها لدى الباب، لمن الكلام هذا؟ لامرأة العزيز لما كانت تطارد يوسف، من وجدت في الباب؟ زوجها، وألف يا سيدها لدى الباب. إذن يجوز للمرأة أن تقول لسيدها لزوجها سيدي. سؤال: هل يجوز أن نقول للمرأة سيدة مثل ما يقول الآن أيها السادة أيها السادات؟ أسأل من يجوز. لا يجوز أن يقال للمرأة سيدة، يقول للواحدة مرأة وللجمع نساء. أيها النساء، تطوروا هذه الأيام، بعضهم يقدم المرأة، لا بأس التقديم والتأخير، لكن كلمة سيد للمرأة سيدتي أو كذا لا يمنع، إلا إذا كان عبد لها من باب الإخبار. وأيضا يقال للملك سيد، يقال للملك سيد لأنه يسود قومه، ويقال للشريف المطاع. سؤال: هل يجوز أو يصح أن يقول لمن كان من أهل البيت يا سيد، بالذات إذا كان على السنة؟ معك دليل؟ أخونا يقول نعم، نقول لأهل البيت سادة. من معه دليل؟ من معه دليل؟ أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحسن: إن ابني هذا سيد. لكن قد يورد إشكال، قد يورد إشكال ويقال أنه أراد أن يخبر به لأنه سيسود القوم ويستخلفهم، ولذلك قال: وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين، أي سيكون سيد، معنى الكلام سيكون سيد ويحكم المسلمين ويصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. هو يصلح هذا، لكن قد يورد هذا الإشكال. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قد يقول قائل أن هذا قد قيل لأبي بكر سيد كهول أهل الجنة وهو ليس من أهل البيت. السيد معناه له شرف في الجنة، لكن أحسنت، هذا خاص. إذن كيف نقول له للسادة؟ الشريف سيد القوم، لكن هذا قد يكون من أهل البيت وما أحد يتبعه، ربما ما هو مزوج ولا معه شيء. الصحيح أنه يقال له سيد، وأخذنا الدليل أقوى ما فيه من العرف، من العرف والحكم بالعرف، حكم في الشريعة. وقد تعارف الناس على قول لآل البيت يا سيد، هو لا شك، لكن قد عرفت حتى في بلادنا، بالذات في بلادنا فيقال له يا سيد، بالذات إذا كان على استقامة وعلى هدى لا بأس، ما فيها شيء. وأمر بالعرف. وليقل سيدي ومولاي، الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل لا تصلح لغيره، كالسيادة المطلقة التي هي لله عز وجل وكقاضي القضاة وسلطان السلاطين لا تكون إلا لله عز وجل، والولاية المطلقة لا تكون إلا لله. وولاية الله تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة يتولى البر والفاجر والحيوانات والشجر والجمادات والسماوات والأرض، فهذه ولاية عامة، ولاية عامة. قال الله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وولاية خاصة وهي بالمؤمنين: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وولاية خاصة الخاصة لمن؟ الأنبياء والمرسلين، خاصة الخاصة، تولاهم الله ولاية خاصة أخص من غيرهم. والقسم الثاني ولاية مقيدة مضافة، فهذه تكون لغير الله ولها معاني كثيرة، منها المناصرة والتولي والعتق، فمن ناصرك والاك، إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون. قال الله: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عائشة: إنما الولاء لمن أعتق. ومن كنت مولاه فعلي مولاه، أي يناصره ويحبه. فهذا معنى الولاية. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا، سبق الكلام على عبدي وأمتي والتفصيل. والأصل في أنه ماذا؟ إذا كان حاضر أي سيكون محرم. فتايا وفتاتي وغلامي، وهذا أنسب، اتباع السنة وهذا الكلام، فتايا وفتاتي وغلامي أنسب ويشرح فيه الصدر لمن تخاطبه. ففي هذا الحديث أو في هذا الباب الأدب مع الله عز وجل، وأن المسلم يتأدب معه ولا يتكلم بكلام يوحي أنه يشرك معه غيره أو غيره. وفيه التواضع حتى في الأقوال، أن الإنسان يتواضع لله عز وجل. وفيه أن الإنسان إذا وقع في محذور يتركه وينظر ما هو أحسن منه. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. قال الإمام المجدد رحمة الله عليه: النجد فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، سبق التفصيل. الثانية لا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك، سبق أن هذا منهي عنه. أما قول ربي فقد سبق الكلام، إنه ربي أحسن مثواي. في الثانية لا يقول العبد، ما عندي سيدي، عندكم سيدي؟ عندكم؟ لا يقول العبد لسيده ربي، لعله خطأ حصل في الطباعة. لا يقول العبد لسيده ربي، عندي لا يقول العبد ربي، ولا يقول له أطعم ربك، لسيده تكون أحسن. الثالثة تعليم الأول، قول فتاي وفتاتي وغلامي، تعليم الأولى، فتاي وفتاتي وغلامي. نعم، أن الإنسان يعلم ما هو أولى، ما بل الأول، الأول تعليم الأول فتاي وفتاتي وغلامي، أي أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السيد هكذا. الرابعة تعليم الثاني، قول سيدي ومولاي، تأكل تعليم السيد، وهذا لتعليم العبد. الخامسة التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، وهذا هو عنوان الباب ومراد المؤلف، وهو المتضمن لكتاب التوحيد أو في التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ولا سئلة إلى غد إن شاء الله.